ايوه الشاب كمان عام
54 بس عندي اوائل. كنت طالبا في كليه الشريعه جامعه الازهر. كان يلفت نظري خلال ذلك العام اظهر شاب طالب في جبة وعمامة شامية تظل مسرعا خفيف الخطى. كان يخيل إلي أنه يسرع بحثا عن عزيز يخشى أن لا يدركه، أو يفر من خطر يخشى أن يصل إليه. فكم وكم سألت نفسي عن قصة هذا الإنسان العجول في خطوه، السريع في حركاته، بل لقد خيل إلي أنني منه أمام الوقت. ثم تبين بعد البحث والتساؤل أنه طالب أسرع الخطى أبين كلية الحقوق جامعة القاهرة كلية الشريعة من جامعة الأزهر، فهو يسرع السير بينهما كي لا يفوته حظ من هذه ولا من تلك. وأخذت أتأمل هذا الوضع الذي تميز أمامي خلف عن لا أقول معظم الطلاب الذين أعرفهم بل عنهم جميعا، ولدى الاحتكاك به وشيء من المعرفة له علمت أنه جاد في طبعه ولكن بدون قسوة، منعزل عن الناس ولكن بدون جفوة، لا يعلم من حياته العلمية إلا الجد. فأذكر أنني كنت تقريبا على خلاف هذا النهج، أنا يحلو لي أن أمتج الجد أقول بشيء من اللهو ولكن بشيء مما يريح النفس وبشيء مما يبعث الانتعاش في القلب. ولكن زميلي الدكتور وهب الزحيري كان على خلاف ذلك، وجدت به أيما إعجاب دون أن يعلم، لكني كنت أتسقط أخباره وأجمع هذه المزايا في نفسي عنه. الشيء الثاني الذي زادني إعجابا به وفتح آفاق التعرف إليه أنه لم يكن ليغير من مظهره هذا قط، لا في لقاء رسمي ولا في اجتماعات شعبية ولا في تسيار أو حركة في لقاءات مما تعرفون في بلدة كالقاهرة. هذا الصوت الذي يرتديه لا أذكر أنه انفصل عنه أو استبدل به يوم من الأيام قط. فقد كنا جميعا ربما نعرفه في هذا القيد الذي لم يحمله عليه أحد ولم يحكم به عليه أحد، لكنه ثبات على المبدا. تلك هي نافذة معرفتي لأخي الذي اعتز اليوم معرفتي هذا الدكتور. عرفته آنذاك زميلا عزيزا واشتدت الصلة به على هذا الأساس، وسبقني إلى كلية الشريعة أذكر بعام أو بعامين، عام لم أعد أتذكر. لكن ما الذي حول صلة ما بيني وبينه من زمالة إلى صداقة؟ العامل الذي حول هذه الصلة من الزمالة إلى الصداقة شيء ربما أقوله لأول مرة، أعتقد أن دكتور وهبي ذاته لا يعلم ذلك. ربما كان هذا مسطورا في كتاب فيما كتبته عنه، لكنني أقوله لأول مرة. كنت أطالع هذا الذي نال به درجة الأستاذية درجة الدكتوراه آثار الحرب الشريعة الإسلامية، قفت على هامش يتحدث فيه عن لقاء جرى بينه وبين مستشرق معروف اسمه أندرسون. سأله عن أطروحته وموضوعه، ولما علم أن الموضوع يتعلق بالجهاد، وأنتم تعلمون أن الغربيين ترتعد فرائصهم من الحديث عن الجهاد الإسلامي، أخذ يغريه بأن أنهج منهجا يصل من ورائه إلى أن الجهاد لم تعد إليه حاجة في هذا العصر. المؤسسات التي ترعى الحقوق الإنسانية حلت محل الجهاد الذي كان مشروعا بالأمس. أخذ يغريه الكثير والكثير أن هو أسخط سمع إلى هذه النصيحة، ولكن الرجل في نهاية تعليقه اعتز بثباته على المبدأ، اعتز لأنه إنما يطمع في مرضاة الله ولا يطمع في المغريات التي تأتي عن شمال أو يمين. رأت هذا الهامش أكثر من مرة، ولأول مرة أقولها، قلت إن هذا الإنسان ينبغي أن أعتز بصداقته، وينبغي أن تشتد صلة بيني وبينه. هذا هو الموقف والمشهد الذي حول ما بيني وبينه من الزمانة الصداقة. ثم إن هذه الصداقة بقيت ما يدعمه وما يمتنه لتتحول إلى أخوة أقدره اليوم بلها كل التقدير. خيلوا إلي أيها الإخوة، استعمل هذه الكلمة لكي لا أكون مبالغا، أقول يخيلوا إلي أن الأستاذ الدكتور وهب الزحيري لو أراد أن يطرق أبواب أنواع أخرى من التكريم فبلغ ذلك بدون جهد، ولنال أكثر مما ناله كثيرون، ولكن الذي صده عن ذلك أنه أبى أن يدفع الثمن إلا لمولاه وخالقه، وأبى أن يخرج عن النهج الذي اقتنع به، أبى أن يتجاوز الطريق الذي عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الظاهرة لمسته تبينتها. أيضا الشيء الآخر الذي حول هذه الصداقة إلى أخوة وود وتقدير، أنني كنت ولا أزال أيها السادة أحترم العلم لا شك وأقدره، ولكني أقدر الانضباط بالمبدأ أكثر من تقدير للعلم. كنت ولا أزال أتمثل الحكمة القائلة زيادة العلم في الرجل السوء فزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد ريا ازداد مرارة. كان الشيطان ولا يزال أعلم الخلائق، أعلم في هذه الخليقة، ومع ذلك فإن علمه أورثه الاستكبار، والاستكبار أورثه اللعنة رحمة الله سبحانه. ورأت الكثير مما كتبه وأنتجه ابن الزحيري، فأقول لكم بصراحة وحق لمست من خلال ما يكتب موقفه، أهو الآخر يقف موقف المجتهدين، أهو الآخر ينبذ كلام الأئمة وراءه ظهريا ليرسخ فقها جديدا إن تحت اسم فقه الأقليات أو تحت اسم فقه المصالح الجديدة، فلم أجده إلا معتزا أقول بالتراث الفقهي، أنا لا أحب استعمال هذه الكلمة، لم أجده إلا معتزا بما انتهى إليه أئمة الشريعة الإسلامية الذين وضعونا من هذا الشرع أمام حصيلة نظيفة طاهرة نقية ظاهرها كباطنية. دكتور الزحيري ليس على الرغم من علمه، على الرغم من أنه في كثير من المسائل يمكن أن يعلن أنه قد وصل إلى رتبة الاجتهاد، لكنه أبى أن يجعل من نفسه مجتهدا، فإنما كان عقلا لكلام الأئمة، أمينا على ما استودع في أمهات كتب الشريعة الإسلامية من هذا الفقه الإسلامي الحنيف. وإنني لا أذكر له مواقف في مؤتمرات في خارج عالمنا العربي والإسلامي طرحت فيه أفكار جديدة، أنا لست ضد الأفكار الجديدة، والدكتور وهبي أيضا ليس ضد الأفكار الجديدة، لكننا جميعا ضد الجديد الذي ينسخ القديم، ضد الجديد الذي ينسخ ثابتا من ثوابت الشريعة الإسلامية. كثيرا ما طرحت أمامه أفكار واقتراحات في مؤتمرات تدعو إلى التغيير، تدعو إلى التبديل، تدعو إلى اطراح الماضي لحقا وراء ما يخيل أنه المصلحة، لا لحقا وراء المصلحة الحقيقية. اتخذ الموقف الذي يرضي الله، موقف الثبات، موقف الإنسان المعتز بدين الله سبحانه وتعالى. عندما يتوج العلم هذا المبدأ فأنعم بهذا العلم، أحسب أن الدكتور وهب الزحيري مظهر لهذا المعنى الذي جمع بين العلم والمبدأ، وجعل العلم خادما للمبدأ، وعضوا المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة منذ سنوات طويلة، عضو أو خبير لا أعلم لا أذكر، ولكن لم أعثر في يوم من الأيام على أنه تبنى مسألة خالف فيها جمهور الأئمة أو أيد فيها رأيا خالف فيها ما اتفق عليه أئمة الشريعة الإسلامية، بل كان ولا يزال حارسا أمينا إن الله سبحانه وتعالى. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، وأنا في هذا بين العجب والإعجاب، هذا السرات، هذا الدأب العزيز على العمل، عندما يعكف على كتاب التفسير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان آنذاك عميدا لكلية الشريعة في جامعة العين، خلال 3 أعوام أحسب فها من تأليف موسوعة في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أما عجبي فمن أن أجد هذه الطاقة التي الله سبحانه وتعالى بها من عباده من يشاء. أما إعجابي فهي أنني كنت أتمنى أن أعظم شيء من هذه القدرة، شيء من هذا الدأب. خلال 3 سنوات أظن الأكثر، 5 سنوات، 5 سنوات، لكن كم مجلد عدد؟ والله أرجو أن تقول 32 جزء. 5 سنوات هذه يعني عبارة عن فارقة من الزمن. كذلكم موسوعته الفقهية، فأنا لا أتكلم عن المضمون، قلت عن موقفه ومنهجه في كتابته لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا الدأب العظيم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به، أنا من هذا الأمر بين العجب والإعجاب، وأحسب أن هذه مزية قل من فيها من العلماء المعاصرين ومن الأئمة الغابرين أيضا. لا أريد أن أطيل، أريد أن أختم كلمتي بالشكر أقدمه لمؤسسة درس على موقفها الذي ألزمت به نفسها من تكريم العلم، قبل أن أقول تكريم العلماء. مؤسسة دار الفكر بطبيعتها تنهض على دعائم من العلم. الأستاذ عدنان سالم فشك أنه عاشق من عشاق العلم، ووالده الحافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، أحسب أنه كان من خيرة السلف الصالح. نعم، والبركة سيدي، ماشي ماشي، أنا هي مقدمة. والأستاذ محمد الزهلي أجل الشيخ عبد الرحمن الجزري، هما مؤسسا دار الفكر، دعامتان من دعائم العلم. لا غرو ولا عجب لهذه المؤسسة أن تحتضن العلم فتكرمه، وأن تنتقي العلماء فتكرم من خلالهم العلم. هذه المؤسسة التي قامت ولا تزال على دعامتي الزعبي وسالم، نعم، أقول إنها قد قامت بشيء مما نسميه الفروض الكفائية التي أنيطت بهذه الأمة. أمتنا اليوم مدعوة إلى تكريم العلم والعلماء الذين يستأهلون التكريم. في الواقع أن أمتنا مقصرة في هذا. فإذا قلنا إن هذا فرض من الفروض الكفائية، إن دار الفكر قد حملت عن هذه الأمة، لا أقول كل، ولكن جانبا من هذا الفرض الكفائي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمل الأستاذ الدكتور وهبي مقبولا، وأسأله سبحانه أن يتوج جهوده النجاح المكلل بالتوفيق في الدنيا والآخرة. ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق دار الفكر بدعامتيها قائمتين لتكريم العلم الحقيقي، ولحماية العلم الحقيقي من الدجل، ولحمايته من الدسائس التي يراد له والتي تتسلل إليه بين الحين والآخر. قول قولي هذا، واستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.